وصل من الكلام إلى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. السيد العلامة السيد الطباطبائي رحمه الله عليه يسأل بأن العبد هو المملوك من الإنسان أو من كل ذي شعور، وعليه الآية القرآنية إياك نعبد بصدد بيان مملوكية العبد من قبله تعالى. فالبارئ عز وجل يملك العبد، إياك نعبد إذا كان المقصود من العبد المملوك، سواء المملوك من الإنسان أو المملوك من كل ذي شعور، فحينئذ يصبح قوله تعالى إياك نعبد إشارة إلى المملوكية. إياك نعبد أي البارئ عز وجل هو الذي يعبد، وهذا العبد عبد مملوك له تعالى، في مقابل الاستكبار. يعني كأنما الآية تريد الإشارة إلى خطوتين، إحداهما إثبات مملوكية العبد للبارئ عز وجل، وعليه ينفي الاستكبار أن يكون ماذا مستكبرا، أقر بمملوكيتي له تعالى، وعليه لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، وعليه يصبح ماذا يصبح مملوكا للبارئ عز وجل، يقر بالتالي بأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ويقر بأنه غير مستكبر عن كونه مملوكا وعبدا له تعالى. وعليه يتضح بأن ما أشار إليه بعض اللغويين بأن العبودية عبارة عن الخضوع يصبح كلامهم بمثابة الإشارة إلى اللازم، إياك نعبد أي إياك أو إليك أو إياك نقر بالمملوكية، وأيضا إذا أقررنا بكوننا مملوكين للبارئ عز وجل فقد أقررنا أيضا بخضوعنا له، فالإقرار بالخضوع لازم للمملوكية، وليست العبودية خضوع، وإنما العبودية مملوكية، لأن العبد هو المملوك. إياك نعبد إشارة إلى المملوكية، بأن العبد لا يملك لنفسه شيئا، لا يملك لا نفعا ولا ضرا، وبالتالي يلزم منه الخضوع. إذا كان مملوكا للبارئ عز وجل إذن هو خاضع للبارئ عز وجل. ولا تقل معنى العبودية أو أصل العبودية الخضوع، فهذا من باب الأخذ بلازم المعنى، فالمعنى عبارة عن المملوكية، لازم هذا المعنى الخضوع. وعليه ما أشار إليه صاحب الجواهر في كتابه اللغوي بأن العبودية عبارة عن الخضوع، فهو بمثابة الإشارة إلى لازم المعنى. طيب. ثم أيضا حتى يتوسع في فهم العبودية، يقول: عندما نأتي إلى العبودية تعال إلى ما نفهمه من علاقة العبيد بمواليهم العرفيين. هذا يعني بأن العبد إنما المولى العرفي والعبد العرفي، هذا يعني بأن العبد نعم يتحلق بالمولى العرفي ويرتبط به ببعض شؤونه، ولكن لا يرتبط ولا يتعلق به بالبعض الآخر. فمثلا المولى العرفي يملك حمل العبد، ولذا فإن العبد مملوك لمولاه العرفي، مملوك في عمله. ولكن هل يا ترى أيضا مملوك في أمور أخرى كالأمور التي وجد عليها من طول في قامته أو من كونه ابن فلان؟ يقول: المولى العرفي إنما يملك عمل العبد، فالمملوك للمولى العرفي في العبد عمله فقط، وأما الأمور الأخرى الخارجة عن يده فلا مملوكية لها. وهكذا أيضا يملك المولى العرفي، يملك مثلا أفعالنا الاختيارية، ولكن لا يملك أفعالنا الاضطرارية. فإذا ما يملكه الموالي العرفيين من عبيدهم، ما يملكه هو بمقدار ما للمولى في عبده، فيملك عمله، ويملك مثلا مطالبته بالإتيان بالفعل الاختياري الفلاني، ولكن لا يملك ما هو خارج عن اختيار المولى، ما لا علاقة للمولى فيه. وهذا بخلافه، هذا يختلف عن مملوكية الباري عز وجل. فمملوكيته تعالى مملوكية من جهاته تعالى، مملوكية على الإطلاق غير مقيدة وغير مشروطة بشيء. وأيضا من جهة العبد فهو مملوك، فمالكية الله، أعيد، مالكية الله عز وجل مالكية مطلقة بلا قيد ولا شرط. ومملوكية العبد يعني وكونه مملوكا للباري عز وجل أيضا ماذا؟ غير مشروطة وغير مقيدة بأي شرط من الشرائع. ولذا حينئذ يمكن أن نفهم بأن قوله تعالى إياك نعبد، كما يعبر السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، يفهم بأن الرب هكذا يقول: إن الرب مقصور في المالكية وإن العبد مقصور في العبودية. ما معنى أن الرب مقصور في المالكية؟ يعني بالتالي لا يملك لا يملك العبد لنفسه شيء، فكل ما لدى العبد هو ملك لربه. وأيضا العبد مقصور في العبودية بمعنى أنه لا يملك إلا عبودية له تعالى. فمن جهة العبد وماذا هو؟ فمن جهة العبد لا يملك إلا العبودية، ومن جهة المولى يملك كل ملك أو كل شيء، أو الأفعال الاضطرارية والأفعال الاختيارية ولا يملك البعض دون البعض، الباري والرب لا يملك البعض دون البعض، ليس حاله المولى العرفي والعبيد العرفيين. هناك يملك التصرفات الاختيارية ولا يملك التصرفات الاضطرارية، يملك عمله ولكن لا يملك مثلا طوله أو كونه ابن فلان. أما في مالكية الرب، أما من جهة الرب وهو الله عز وجل، فهو كما عبر الرب مقصور في المالكية، فلا مالكية للعبد ومالكية أخرى للباري عز وجل. فلا يملك الباري عز وجل شيئا وشيء آخر لا يملكه، وإنما يملكه العبد. فكل شيء للعبد هو مملوك، مملوك لمولاه. وأيضا لا يملك العبد إلا الخضوع، إلا العبودية للبارح عز وجل. فمن طرف العبد المفروض بأنه لا يملك إلا العبودية، أو قل هو ماذا، هو عبد كما عبر، عبد مقصور في العبودية، هو كله عبودية للباري عز وجل. والباري عز وجل الرب مقصور في المالكية، فلا مالكية للعبد، فكل مالكية له تعالى، ولا مالكية للعبد ومالكية أخرى للباري عز وجل. ليست مالكيته كمالكية مثلا المولى العرفي لعبده، يملك شيئا ولا يملك شيئا آخر، لا، وإنما مالكية الباري عز وجل هي المالكية المطلقة بلا قيد بلا شرط، ولا يوجد شيء لدى العبد غير مملوك للباري عز وجل. وكل ما يملكه، إذا صح التعبير، كل ما يملكه العبد للباري عز وجل إنما يملك عبودية، يملك العبودية والمملوكية، وبالتالي الخضوع للباري عز وجل. ولذا قوله تعالى إياك نعبد، يقول المصنف كأنما سيد العلام يقول كأنما المقصورية، قل المقصورية من الطرفين، مقصورية الرب في المالكية ومقصورية العبد في العبودية. مقصورية الرب في المالكية فهو المالك ولا يملك العبد شيئا، فهو يملك كل شيء ولا يملك شيئا دون شيء. وأيضا لا يملك، قل لا يملك العبد إلا العبودية، ولا يملك إلا الخضوع والمملوكية للباري عز وجل. طيب، وعليه حينئذ نستطيع أن نفهم ما معنى قوله تعالى، ما معنى قوله تعالى إياك نعبد. وأيضا يوجد عنده نقطة، يتوسع أكثر السيد في نقطة العبودية. يقول في بعض الأحيان، أضع بين يديك هذا المثال، هو أيضا أشار، في بعض الأحيان إذا نظرنا إلى دار زيد فتارة ننظر إليها من جهة الدار، فإذا نظرنا إلى دار زيد من جهة الدار يمكننا أن نغفل عن زيد، ولكن إذا نظرنا إلى دار زيد بما أنها ملك زيد لا نغفل عن زيد عن مالكها. فإذا يعني يوجد عندي ماذا، شيء إذا نظرنا إليه من جهة يغفل عن مالكه، وإذا نظرنا إليه من جهة أخرى لا يغفل فيه عن مالكه. فالدار دار زيد، إذا نظرت إلى الدار يمكن أن تغفل عن زيد، ولكن إذا نظرت بما أن الدار ملك زيد، لم تنظر إلى الدار، لو نظرت إلى الدار يمكن ماذا، أن نغفل عن زيد. ولكن إذا نظرنا إلى الدار بما أنها ملك لزيد لا يمكننا أن نغفل عن ملكية تلك الدار. هذا كأنما يوجد عندنا شيء قد يحجب عنها أيضا إلى الدار يمكن أن يغفل عن زيد. ولكن إذا نظر إلى أن هذه أداة من كل زيت لا يمكن أن أخفى عن جهة وزيت هذا يمكن أن تطور في حق الإنسان وأمس في البرعة. فيوجد عندنا شيء حاضر عنده وآخر مخفول عنه. يريد أن قلت أنه كل شيء أحيط به المعنى عز وجل حاضر عنده فما أشرت آية أو لم يخفي بربك أنه أي شيء فيه ألا إنه في ملة لقاء ربهم ألا إنه في كل شيء محيط. فيوجد مثلا فلا يوجد نظر إلى شيء وإحاط بشيء وحضور شيء وعاد حضور محاط بشيء ليس أحد هذا زيد تارة يغفر عن زيد إلى نصير إلى الدار أخرى التفت إلى دنيا إذا نظرنا إلى الدار لأنها ملك زيد. الآن عز وجل سائر الأشياء حاضرة عنده محيط بها إذا غير لعله ينتج مع قبل أمير المؤمنين عليه السلام بخت في الأشياء لا المنازجة خارج عنها قبل السجالة بمعنى أن سائر المفروضات بأصلها وفعلها حاضرة عنده أحدا ليس ما أضبط حضور شيء وغفلة وغفلة عجيبة. وهذا الثاني يقول سيد هذا الثاني يجبنا إلى النظر إلى الجانب إلى جانب العبد إلى جانب المهوب إلى جانب الرب. فمجهة الرب حاضر محيط بسائر الأشياء. وهذا الحال له يفهم في نسيم قوله تعالى أيضا فضل عن المعنى لسفهنا خلق قوله تعالى إياك عبده أن نفهم يعني آخر بأن المطلوبة من العبد أن يعبد المعبود عبادة عبادة الحاضر يعني مثل عبادة المحيط لا عبادة أصلا الغافل عنه على الدائم هو في عبادته في صلواته مثلا لا بد أن يكون الدار الزوال حاضرا عنده حاضرا عنده. فإذا أحد الخطوط من جنب الدار الزوجة وأيضا من جهة عبد يعني جهة الدار الزوجة من جهة العقل العقل الزوجة حاضر كما شنا محيطا داخل في أشياء لا مزيئة خارج عنها داخل في الشيء لا المنزلة خارج عن الأب المزيئة. وأيضا من جهة عبد العبد أي صحزر الهاري الزوال تصدر ولا يجيب له الصلاة أو غير من العباد. فلأننا قوله تعالى إياك عبد نظر إلى فضول الرافع فضوله أي خاصه تعالى بالعقل وأيضا ما يستخار أن تجعل العبد في عبادته. فيا العبد أجد مثلا أراه عند العرف قد يستحضر شيء ويغيب شيء آخر يستحضر أداء مثلا هو يغيب زيد حينا ما يستحضر زيد باستحضار كيزيز وإن حضور في حقه تعالى حضور من جهة أباء عز وجل ومن جهة أباء بمعنى أن أباء عز وجل يقوله إلا نعبده أريده ما العبد أي يكون مخصا أي عبد الله عز وجل مخصا له أدين بأن يستحضر العبد لأن البارع عز وجل حاضرا وأي صحر أيضا أن ما في أنه هو حاضر من الله عز وجل كان صحب الحضور البارع عز وجل واستحضر الحضور أستوى حضره منه تعالى يستدر إحاطة يستدر الحضور إحاطة وحضور حضور مخير أعبد بأنه ماذا بأنه البارع عز وجل حاضر عنده يضحر بأن الله عز وجل مستحب لحظة عبد عنده. ثم أيضا هذه النقطة بأن أيضا ما في صوته تعالى إياك عبود يفعل يمكن أن نستشهد بقبله تعالى إياك نعود فتأمم المفروض من الإنسان أنا أعبر بالباطل كأننا المفروض من الإنسان أن يحظم نفسه ويلغي أعينه وشخوصه إلى الله عز وجل. إياك نعبد إنما إياك كأنما لا نرى إلا إياك في عبادتنا. كأنما يلغي أعينه وشخصه في عبادة الله عز وجل. ولما يقول أسير لا يقول كأن الإنسان قصدي متكلم إياك نعبد كانت يرفض المتكلم مع الغير للإيمان هذه النكة فإن فيه حظا للنفس بالغائزة عجوها وشقوقها حتى المسلم نحن بالنية والاستخدام بخلاف إدخالها في جماعة وقتها السادس فإن في إمهال دعي والفاية أثر فلما به ذلك يعني المطلوب في قوله تعالى إياك نعبد كأنما يبدأ أن تلغي نفسك تعجبك في نفسك وكأنما يلغي نفسك ويخلص بزواد نفسك إياك إياك أعبدك إياك أعبد إياك نعبد فكلما يلغي تشخصه تعجبه فلم يكن شيئا في مقابل غيره كان المطلوب منه أن الوجه سوى وغيره إليه تعالى وليس بعض الضيافة حيث لما تصف بعض الضيافة على أثرا الجماعة في الصلاة الجماعة في الصلاة أن الأصل الذي يريده أن يعرف الإدانة مستوى الجماعة وكون أفراد فإن كان صحيح لكنها خلاف أصل لأن الأباب عز وجل يريد من العبد مثلا يلغي الشخص أمام التعيوه أمام المجمع وبالتالي لابد من إخلال إليه في عباداتنا جماعات وجماعات وعبر الله عز وجل كان يقول على الإشارة أنه تريد أن يحزم هذا النفس هذا التشخص وهذا التعجر لأنه لا يرى ماذا يقرب الشخص في مقابل المقابل في مقابل المجتمع ولما تعلمه في العبادات اتباعا هذا الفهم زيه كأنما في العبادات يريد من الشرع مبدا عليه مثلا جماعة أخبر عليه لا فراغ أنت الفراغ يصبح ناس الفراغ وصلاة مصنع فراغ فيه وصلاة بركة أما خلاف ما يريد وهو صفع خلاف يريد وشارع مصنع 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 أخبر عليه جماعة ثم الأخير الأخير يكون عام هنا عند العبر على ذات عز وجل إياك أعبده كأنما صحيح الباري عز وجل هي من مصر النوذي كما أقول صلاة في قبل الجماعة كأنما يريد الآلاء عز وجل أن نطاق سواد بسواد الناس النوذي في هذا العيب ولكن إذا المفروض أن العبد قال إياك نعبد نسب العبد وعبود العبودية أو عبادته إلى العبد نسب العبد لهذا كان فيه وكأنما بقوله تعالى إياك نعبد أطلع كأنما في الليل شيء من السلاح إياك نعبد وإن هذا أطلبه أن يفرع هذا التعجون هذا الشخص ويخل بسعادة فأقوله في عباداته إليه تعالى جمعات لكن أيضا رأى صديقا عندما قال إياك أعبد فكأنما يأتي إلى ذهن لأن العبد شيء من الاستقلال يأتي في مقابل تعالى فكأنما البارع عز وجل من جهة العبد مثلا كأنما يملك شيئا وهو عبادة وهي كألة عنه تعالى وكأنما يضع حينئذ العبادة يضع عبادة إليه تعالى فهذا مرجعه إلى شيء من ترهو أو لا ترهو ترهو استقلال في مقابل تعالى إذا كان هو أفضل بأناس بعد ذلك نبي وثالثي أنس تصدري دعا استقلال الاستقلال في الوجود في القدرة في الإرادة ولذا أحب أباب عز وجل قوله تعالى يا نعبد بقوله تعالى يا نسعي يا نعبد ويا نسعي لا توهن لا توهن بأنك مستقل في عبادتك عن باب عز وجل في وجود العبادة كأنما الموجب للعبادة والقادر عليها والمريد لها هو إنسان إرادة وقدرة وإجابة مستقلة أبانا عز وجل أن أبدي وإياك أستنحق في عبادتنا البشر حق فيها في العبادة نحتاج إلى الإستعانة نستقل فيها في وجودنا في قدرتنا في إرادتنا وغيرها نحن حق في وجودنا وقدرتنا وعلى إرادتنا نحن نحتاج إلى الإستعانة في الباعة عز وجل ليس مقصرا الباعة عز وجل على قوله تعالى إياك نعبد فقد يتوهم بأن باعة بأن الإنسان مستقل عندما نصد العبادة إياك عندما نذهب العبد والعبادة إلى نفسه يتوهم استقلاله في الوجود في قدرته إرادة عندما قال باعة عز وجل إياك نعبد يقول لا استقلاليتك في وجودك ولا في قدرتك ولا في إرادتك حتى في هذه العبادة تحتاج إلى استعانة الله عز وجل وهذا كله إشارة إلى معنى واحد وهو يكون فعل هذا خالصا لله عز وجل إياك نعبد إياك نعبد وجهك معنا إياك نعبد إياك نستطيع العبد ما أن نكون مخلصا بالسفر في عبادتنا وكأنما يكرر بملوكيته لله عز وجل وخضوعه لله عز وجل فلا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فالله عز وجل يملك العبد ملكية المطلقة والعبد لا يملك إلا الألوهية لله عز وجل والمفروض أيضا أن العبد حاضر لله عز وجل محيط به فلا بد للعبد أن يتحرى حضوره تعالى وماذا أن يستحضر أيضا حضوره أمامه تعالى وأيضا لا بد أن يلغي تعيبه وتشخصه وبالتالي يدخل نفسه في جماعة ولا يتبحمل بأن هذا العبد يملك لنفسه شيئا من استخلال في عبوديته الله عز وجل فلا يتوهمن بأنه مستقل في وجوده في قدرته في إرادته عندما عند يأتي بين يديه تعالى لا بد أن يخبر فضلا عن الملوكية لا ملوكية لله عز وجل ومالكيته لعبد وحضوره بين يديه وإصحاب الله عز وجل في عبادته لا بد أيضا أن يخبر بأنه لا يملك بوجوده في قدرته في إرادته شيء بل إذا حب فيها في هذا الخوف في هذه الحالة في هذا الوجود لابد أن يقرأك نقول الاستعانة به به هذا قوله تعالى إياك إياك نعبد وإياك نستعين ثم في قوله تعالى اهدنا صراط المستقيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ثم عرفنا مستعيد مراتنا في إرادتنا وغيرها نحن ماذا حتى في وجودنا وقدرتنا وأيضا وإرادتنا نحن ماذا نحن نحتاج إلى الاستعانة بالبارئ عز وجل ولذا لو اختصر البارئ عز وجل على قوله تعالى إياك نعبد فقد يتوهم بأن البارئ عز بأن الإنسان مستقل عندما نسب العبادة إياك نعبد عندما نسب العبد العبادة إلى نفسه قد يتوهم استقلاله في الوجود في القدرة في الإرادة فعندما قال البارئ عز وجل وإياك نستعين يريد أن يقول لا استقلالية لك في وجودك ولا في قدرتك ولا في إرادتك فحتى في هذه العبادة تحتاج إلى الاستعانة بالله عز وجل وهذا يعني كله إشارة إلى معنى واحد وهو أن يكون الفعل ماذا خالصا للبارئ عز وجل إياك نعبد مرجعه ماذا إلى إياك نعبد وإياك نستعين يعني لا بد ماذا أن نكون مخلصين في عبادتنا وكأنما يقر أختصر وكأنما يقر بمملوكيته للبارئ عز وجل وخضوعه للبارئ عز وجل فلا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فالبارئ عز وجل يملك العبد ملكية مطلقة والعبد لا يملك إلا العبودية للبارئ عز وجل والمفروض أيضا بأن هذا العبد حاضر للبارئ عز وجل محيط به، فلا بد للعبد أن يستحضر حضوره تعالى، وماذا وأن يستحضر أيضا حضوره أمامه تعالى، وأيضا لا بد أن يلغي تعينه وتشخصه، وبالتالي يدخل نفسه في الجماعة ولا يتوهمن بأن هذا العبد يملك لنفسه شيئا من الاستقلال في عبوديته للبار عز وجل، فلا يتوهمن بأنه مستقل في وجوده، في قدرته، في إرادته، عندما يأتي بعبادة بين يديه تعالى. لا بد أن يخر فضلا عن المملوكية، المملوكية للبار عز وجل ومالكيته للعبد، لا بد وحضوره بين يديه واستحضار البار عز وجل في عبادته، لا بد أيضا أن يقر بأنه لا يملك لوجوده وقدرته وإرادته شيء، بل يحتاج حتى فيها، في هذه القدرة، في هذه الإرادة، في هذا الوجود، لا بد أن يقر بلزوم الاستعانة به تعالى. هذا قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ثم ندخل في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. يأتي: والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كنت راجع كلام السيد استفيد